احنا كنا وقفنا الى الله الرحمن الرحيم. يعلم ان العلوم مش كده؟ العلوم تنقسم الى عقلية. عايز يقول ايه في الكلام ده؟ عايز يبين لك منزلة علم اصول الفقه. هل هو من العلوم، هل هو العلم الكلي ولا من العلوم الجزئية؟ واضح يا اخوانا ان علم الكلام هو الذي يسمى اصول الدين. منزلة هذا العلم هو اعلى العلوم. كل العلوم الاخرى تأتي بعده، لان احنا نقول لك كان عالما في الاصلين، الاصلين اصول الدين ثم اصول الفقه او اصول الشريعة الى اخره. ليه؟ كما يقول العلم يشرف بشرف موضوعه، شرف الموضوع. فاذا كان الموضوع وكان موضوعا اشرف من موضوع، فالعلم الذي يتعلق بالاشرف لابد ان يكون، او الذي موضوعه اشرف من الموضوع الاخر لابد ان يكون هذا العلم اشرف من غيره. والشرف طبعا له اوجه عديده، يعني مش لازم يكون من نقطه واحده. هو هنا حيبين لك ان علم الكلام هو العلم الذي ممكن تدرك فيه افعال الله، صفات الله، وجود الله، مكان ذلك. هذا موضوع، بس هقول لك موضوع الموجود بما هو، بما هو موجود، وهنشوف ايه معنى موجود بما هو موجود. انما ما بعد ذلك العلوم الثانيه كل علم منها مختص بشيء معين، ومنها اصول الفقه. فيه ايضا مساله اخرى ودي خلي بالكم منها، كل علم له مبادئ مسلمة فيه. يعني مثلا لما يجي علم أصول الفقه ويتكلم على الدليل اللي هو القرآن أو السنة أو الإجماع، دي مسألة مسلم فيه أنه ده مسألة مفروغ منها، يعني ثبوتها في هذا العلم. لا يعني لا تستطيع أن تبحث في إثبات هذه المبادئ، مش كده؟ طب ما نبحث عنها فين؟ افرض ان الاجماع ده يعني اي كلام، او مثلا طب انت بتقول الكتاب، طب الكتاب ده ايه؟ فانت حقيقه الكلام ده على تبحث الكتاب تطلع في علم الكلام عشان تعرف ايه المعجزه وايه الاعجاز والكلام ده ايه. يبقى الكتاب عندي كأصولي، أنا بتكلم كأصولي وبقول الكتاب دلالته كذا ودلالته كذا، أنا مفروض عندي أن الكتاب ثابت خلاص، صح؟ ولا لسه عندي أنا كرجل علم أصول بتكلم في الكتاب وبتكلم في السنة وبتكلم مش عارف إيه، ويكون لسه أنا ما أثبتش أن الكتاب ده حقيقة عندي؟ هل ممكن؟ هل تقدر تفرع من الكتاب قضايا؟ أنت بتتكلم عن وجوه دلالة وعن مش عارف ايه وايه وايه وكلام، حاجات كثيره جدا. هل دي كلها يعقل انك انت تتحدث فيها والاصل عندك غير ثابت اللي هو الكتاب؟ لا طبعا. يبقى هذا معنى ان دي مبادئ العلوم مسلمه في علومها، مسلمه ياخذها الباحث تسليما. لكن اين اثباتها؟ متى يكون اثباتها؟ إثباتها في علم الأصل. ولذلك مبادئ العلوم مسائل في علوم أخرى. كل مبدأ علم تتحدث فيه وتتخصص فيه لا بد وأن يكون مسلما في علمك، وليس إثباته في هذا العلم، وإنما إثباته في علم أعلى منه. دي النقاط اللي هتكلم فيها الإمام الغزالي عشان يوري لك ايه العلم الكلي وايه العلوم الجزئيه. تفضل. يا ولد اسباب كثيره جدا، وأولها احتمال النصوص. ثم أن المتكلمين أيضا لهم منطلقات فتحكمه، يعني مثلا أفعال الله هل تعلل بالأغراض أو لا تعلل بالأغراض، اللي حينطلق من أن أفعال الله تعلل بالأغراض حيثلث لك مقاصد في أحكام الشريعة ويثلث لك علل به مثل معلولات. الذي ينطلق من أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض لا ينطلق هذا المنطلق. ولذلك أنا من النقاط اللي هي شائكة عندي وكتبت فيها بحث ولا زلت متحير كيف يكون الشاطبي أشعريا ويكتب مقاصد الشريعة كتابه اللي هو الموافقات، موافقات من أوله إلى آخر مقاصد وعلل ومعلولات وربط وربط عقلي، وهو في أكثر من حالة تجده يعني يعارض المعتزلة وتكلم عن يعني عن. ولذلك أنا قلت مذهبه الأصولي لا يتفق أبدا مع هذا القدر، وده كان بحثه على القناة في المسجد حتى جود ثلاثة وراء حاول يردوا علي في المقالات لكن ولا مجدوش دي بالنسبة لي لو اللهم إلا كان. وبعدين هو حتى لا يفهمها بمعنى الحكمة، لا يفهمها بمعنى الحكمة، يفهم الأشعار معقول لكن لا هو يعبر عنها بمقصد وعلة وكذا وكذا. فهذه المنطلقات الفكرية تحكمك، يعني أنت حتى أنت كأصول مذهبك الكلامي يحكمك في مذهبك الأصول. هذا هو اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة، وليس ذلك من غرضنا، ماشي، وإلى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الباطن، أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة، بن قتيل عن التصوف. إذن الإمام الغزالي يعد التصوف علما من العلوم الدينية، والشيخ سيف يزعل دور له على بلد لا بس عشان تعرف عن الشيخ الإمام الغزالي بيدرج علم التصوف ضمن كان كمل جزائر ها؟ وما لابس لباس الجزائريين السبادية ما شاء الله من أهل البلد. وانت في كلية ايه؟ سنة كمان صلى الله عليك. يبقى تنقسم عنده الى علوم عقلية، وبيقول لك دي انا مش هتكلم بيها كتير لان مجالنا في مجال العلوم المتعلقة بالاسلام، والى دينية كالكلام والفقه واصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الباطن، اعني علم القلب وتطهيره عن الاخلاق الذميمة. وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية. فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام وعلم الكلام، وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية، لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة، والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة، يعني من ده حرام وده إيه حلال، والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة، دليل الحرمة عنده كذا والدليل ونظام الدليل وتكوين الدليل وكيف كذا، ده كله بينظر في هذا. ماليش مصلحة بأن هذا حلال وهذا حرام سيفعل المكلفين الأصول، لا، هو مرتبط فقط بالاستدلال على الحكم، كيف جاء هذا الحكم وكونه حلال أو كونه حرام أو كونه مثلا خطاب الله، أنتم عارفين ما هنقول ذلك، كيف جاء هذا. والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء. يبقى إذن كل واحد من اللي راحوا ما بينظرش في أعم الأشياء، بينظر في شيء شيء بعينه، يعني ينظر في شيء خاص. أما أعم الأشياء، أما الأشياء هو الذي ينظر فيها من المتكلم. إيه هو أعم الأشياء؟ هو الموجود بما هو موجود. ما يعني مثلا بكمش كلمة بما هو موجود، أصل في موجود مثلا ممكن ألاحظه بما هو موجود معلول. موجود ولا مش موجود؟ شفتيه موجود، شفتيه معلول ولا لا؟ فأنا أسميه موجود بما هو معلول. ده ما يسمىش موجود بما هو موجود، إنما موجود بما هو كذا. في موجود بما هو علة، في موجود بما هو مادة، في موجود بما هو ليس مادة مجردا، في موجود بما هو جوهر، وفي موجود بما هو عرض، وهكذا تقسيمات عديدة جدا. كل هذه هتقسمها وهتأخذها من فين؟ تحلمها من مين؟ تحلمها من الموجود بما هو موجود، لأن الموجود بما هو موجود قابل لأن يكون مادة، قابل أن يكون جوهرا، قابل أن يكون عربا، قابل أن يكون كذا وكذا وكذا. المتكلم هل ما ينظر في الموجود بما هو علة فقط يفيد الباقي؟ لا. هل بما هو مجرد؟ لا. هل بما هو عرض بس؟ لا. هل بما هو جوهر؟ لا. هل بما هو مادة؟ هل هو بمتحرك؟ هل هو بما هو ساكن؟ لا. لا ينظر في الموجود بما هو موجود. واضح؟ فده موضوع ايه؟ علم، وذلك يسمى أعم الأشياء. أعم الأشياء اللي هو ايه؟ الموجود بما هو موجود. فيقسم الموجود أولا، الموجود العام ده، إلى قديم وحادث، ثم يقسم المحدث إلى جوهر وعرض، ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة. يعني في أعراض لا تقوم إلا بحي، تشترط في محلها أن يكون حيا، مثل العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر. وإلى ما لا يشترط أو يستغني عنها، لا يشترط فيه، المشكلة لا يشترط في موضعه أن يكون حيا، مثل اللون، لأن اللون قد يقوم بالخشب، يقوم بالحجر، يقوم بالجماد. هو عرض لكن لا يشترط فيه أن في محله أن يكون إيه؟ لا يشترط الحياة، مثل اللون والرائحة أيضا والطعم. ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد، ثم يبين أن اختلافها بالأنواع أو بالأعراض. ثم ينظر في القديم، ده كل ده في ايه؟ في المحدث. لما في الاول قسم القديم، قسم الموجود الى قديم ومحدث، وبدا يقسم في المحدث. ثم بعد ذلك رجع الى القديم، ينظر في القديم فيبين انه لا يتكسر ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا بد ان يكون واحدا وان يكون متميزا عن الحوادث باوصاف تجب له وبامور تستحيل عليه وأحكام تجوز في حقه ولا طبعا زي أفعال الله سبحانه وتعالى، في منها الجائز وفي في الأحكام أو في الأوصاف خلاف، في أحكام في أوصاف تجب لله سبحانه وتعالى وأوصاف تستحيل وأوصاف تجوز، وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا تستحيل، ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه. ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه، وأن العالم فعله الجائز. كلمة الجائز دي علشان ينبه لأنه متكلم ويرى أن يعني هو إيه، أن العالم ده ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، وليس فائضا عنه بالضرورة، ليس واجبا، يعني ليس فعلا واجبا لله سبحانه وتعالى، وأن العالم فعله الجائز، وأنه لجوازه استقر إلى محدث، وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة. هل بعثة الرسل والأنبياء للناس لهدايتهم، هل هذا الفعل واجب على الله سبحانه وتعالى أو هو لطف منه أو هو جائز. طبعا الأشاعرة والمتكلمون يقولون أن بعثة الأنبياء جائزة خلاف المعتزلة والفلاسفة لهم كلام كثير، وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة وأنه قادر عليه، ثم وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات، يعني برضو مبحث المعجزات اللي هو صدق الرسل، وأن هذا الجائز واقع عند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تصرف العقل. ماشي هذا الكلام؟ طيب الحكمة بمعنى ايه؟ الفلسفة. لا الموضوع الفلسفة ايضا قسم الالهيات بالذات الموجود بما هو موجود. نعم. واحد بتصرف الناس كل الناس بتصرف، ولكن على ذوق الفلاسفة، بمعنى ان يقول لك ان افعال الله ان مثلا العالم هو واجب فائض عنه بالضرورة وليس جائزا. يجي مثلا في بعثة الأنبياء يقول لك هذا من العناية الإلهية التي لا يمكن أن تتخلف، لأنه كما قال كلام أنا قلت في برنامج أخواني يوم الجمعة بالشموم في الفضائية في ال في إيه في قناة النيل، كان رحت بيقول هذا مع المصريات قناة النيل لها يعني وبرنامج وجه الله والله عشان بس والله ما قدرنا تعرف ما يعني ما بيجي يوم الجمعة الساعة 6 ثم يعيدونه يوم السبت الساعة 1 ظهرا ثم يوم السبت بالليل بعد منتصف الليل الساعة 1 ده على مدى ساعة تقريبا. بنطلع الكلام ده للناس برضه ان وان البعثة جائزة او لطف الى اخره. فدي أذواق زي ما قال ابن سينا، يعني إذا كانت العناية الإلهية لم تنسى الإنسان في أن خلقت له أو هيأت له إنبات الشعر على الحواجب والأشفار حتى لا تؤذي العين، ثم قعرت أخمص قدميه حتى يستقيم، فليس من المعقول أن تهمله في هدايته، فلا بد أن ترسل له الرسل. كلام كثير في بعثة الأنبياء. في المسائل نفسها، المسائل نفسها فيها الكلام موضوع واحد، لكن المسائل هل حتنتهي إلى أن البعثة واجبة؟ ما هو دي مسألة، ولا البعثة جائزة ولا البعثة لطف. هل تنتهي إلى أنه مثلا له صفات ولا ليس له إلا صفات الكلب؟ هل تنتهي إلى مثلا رؤية الله سبحانه وتعالى؟ هل الله يرى أو لا يرى؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ هل فعله بالغرب ولا مش بالغرب؟ كله مسائل ما يحل الكلام ده، هو موجودة. يعني بتفرق بيها في الملحة اللي هو أني هي القضايا نفسها اللي هنا مدروسة هنا. ولذلك لما تاخد كتاب زي مثلا كتاب المواضيع هتجده حتى على نمط، يعني الاول يدرسون لك النظر وبحث النظر، ثم يدرسون لك المنطق، ثم يعني يقسمون العالم الى جواهر واعراض، فتحت الجواهر يبتدي يحسك الجسم ولواحقه والحركه والزمان والمكان ومعرف ايه وايه وايه، ثم الأعراض طبعا بكل أحكامها، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الإلهيات، يدخلون في الإلهيات في الاستدلال على وجود الله، ثم الصفات، ثم إلى آخره، والنبوات والسمعيات. الفلاسفة تقريبا نفس الشيء، لكن لهم خريطة أخرى. هم عندهم أن يبدأ لك بما يسمى بالطبيعيات، يعني هو المنطق يدرسه أولا، ثم الطبيعيات، ثم بعد ذلك الإلهيات. الطبيعيات بدرس فيها كل ما يعني يتعلق بالأجسام والأعراض والكلام ده كله، وثم بعد ذلك يتفرغ إلى قسم الإلهيات. أيضا موضوع الإلهيات عنده هو الموجود بما هو موجود. لكن هل سيسير في نفس الخط؟ لا، في خط آخر. نظام ترتيب العلوم عند الفلاسفة غير ترتيبها عند المتكلمين. عند الفلاسفة بيتبعوا تقسيم أرسطو، لأن أرسطو مش هو حقيقة، مش أرسطو هو يعني تلاميذهم بعده لما جابوا علومه قسموها إلى المنطق ثم الطبيعيات ثم الرياضيات ثم الإلهيات، وليهم فلسفة كده، لأن المنطق ده هو المنهج اللي حسيت لي المادة بتاعتك اللي حسيت كنت يعني تدخل العلوم بها. فليه بدأ بالطبيعيات؟ قال لأن الطبيعيات هي أقرب الأشياء حسا بالإنسان، يعني تدرس النبات وحط الطبيعيات الطب والفلك والنجوم والجلود كل ده موجود في قسم الطبيعيات. فبيقول لك انك انت تدرس الحاجات اللي حواليك دي اللي هي جنبك، ده اكثر اناثا لك لانك انت متنكرش. ثم بعد ذلك لما تتقن هذا القسم او هذا الحقي بكل فروعه العديده جدا، تنتقل الى حقل ثاني. حقل ثاني اللي هو موضوعه بيكون مجرد مره ومادي مره اخرى، زي مثلا الارقام. لما اقول لك مثلا 5 زيادات ده الرقم هنا حتى، لكن لما اقول لك 5 و7 مطلقا خلاص ده مجرد كلام يعني فكره في الذهن. لما اقول لك مثلا على المثلث مش عارف ايه وايه، ممكن تتخيل المثلث موجودا او حتى غير موجود وتبني كل نظرياتك عليه. فالقسم الثاني اللي هو الرياضيات ده كأنه تدريب لك على الشيء الموضوع الذي قد يكون متلبسا بالمادة مرة فيكون مألوسا لك، وقد يكون مجردا مرة أخرى فتبدأ أنك أنت تنظر إلى مرحلة جديدة. إذا ما أدخلت هذا وحدث فيه الموسيقى والموسيقى والحروف كان حاجة جديدة. ثم بعد ذلك تدخل في قسم الإلهيات اللي هو موضوعه مجرد مطلقا، فكأنه بيتلقى يتدرج معه من المحسوسات التي تشعر بها شعورا كاملا، ثم إلى ميدان مرة يكون مجردا ومرة يكون محسوسا، ثم إلى المجردات المطلقة. ده خريطة الفلسفة في فينا كل كتب الفلسفة تلاقيها عندنا كده مبوابة هكذا، المنطق الطبيعيات الرياضيات والإلهيات. لكن عادة الرياضيات بتسقط وما بتدرس، فما ندرس المنطق والطبيعيات والإلهيات. بالنسبة للمتكلمين، المتكلمين بيدرسوا أولا أيضا ما يشبه عندهم المنطق لكن يسمونه النظر، ولهم منطق ثاني يعني مختلف يتكلم لك على النظر وكيف يؤدي إلى العلم وإيه. ولذلك هم اضطروا في يعني بعد تغلغل الفلسفة أن يتبنوا المنطق في كبدايات يعني في أصول الفقه. عادة مثلا المنطق والكتب الكبيرة أو مثلا أنا هتلاقي 50 صفحة في المنطق الإمام الغزالي قبل ما يروح لك في مبحث أول خطبة من القوة والحب وتعريف الحب. هم يقسمونه إلى بعد ذلك، ثم يقسمون لأن العالم عندهم إما جوهر وإما عرض. وفي الجوهر بقى يبحث أمور كثيرة جدا، وفي العرض ثم بعد ذلك ينزع إلى الإلهيات ثم النبوات ثم السمعيات. ده الفرق بين التنين والثلاثة.